رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال الامام مالك رحمه الله: ما جاء في الغيبه وهو ذكر الانسان بما يكره وان كان فيه. قال مالك: عن الوليد بن عبد الله بن السيار ان المطلب بن عبد الله بن حويط بن المخزومي اخبره ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع، ان تذكر شيئا مما يتعلق به لا يرضى ان يسمعه. فقال يا رسول الله: وان كان حقا؟ هذا الشيء الذي اذكره وان كان فيه، وان كان حقا موجودا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قلت باطلا فذلك البهتان. هذا لا يسمى بغيبه، هذا بهتان. لكن الغيبه فيما اذا كان الشيء الذي يعير به المراه موجودا فيه. هنا يقول المطلب من عبد الله بن حويط، وابو عمر يقول هو المطلب من عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، عامة أحاديثه مراسيل ويرسل عن الصحابة يحدث عنهم ولم يسمع منهم، وهو تابعي مدني ثقة يقولون أدرك جابرا. فإذا بدلا من حويطب هو حنطب، اسمه الصحيح حنطب. قال أبو عمر: هذا الحديث مرسل، وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فإذا هو مشهور من حديث أبي هريرة مسندا متصلا. ثم يقول أبو عمر: هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة المسند يخرج في التفسير المسند، وهو يعني بتفسير المسند الحديث الذي يفهم منه تفسير آية من كتاب الله، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغيبة وكيف هي وما هي، وهو المبين عن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أثرا يقول: قال ابن المنكدر، محمد بن المنكدر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم خرج من البيت، فمر بالرجلين أعرفهما وأعرف أنصابهما، فقال: عليكما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإنكما لا تؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فقل: أجل يا رسول الله، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فما ذنبهما؟ قال: ذنبهما أنهما يأكلان لحوم الناس. طيب، ثم الإنسان الذي يغتاب ورد فيه هذا النهي وهذا الذنب، والذي يسمع شريك له إذا لم يقم من المجلس. فإذا سمعت عن مجلس تذكر فيه الغيبة أو حضرت، فينبغي أن تقوم من هذا المجلس ولا تشارك المغتابين فيما يغتابون ويأكلون من أعراض المسلمين. قال عن عقبة بن أبي سفيان أنه قال لابن عمرو: إياك واستماع الغيبة، نزه سمعك عن الخنا كما تنزه لسانك عن البذى، فإن المستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى أخبث ما يكون في وعائه فألقاها في وعائك. ما يخاف ما جاء فيما يخاف من اللسان. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وطاه الله شر اثنتين ولج الجنة. الذي يحفظه الله من شر عضوين دخل الجنة. فقال هجر: يا رسول الله لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال مثل مقالته الأولى وهي قوله من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة. فقال له الرجل لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا المرة الثالثة. فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا وهذه المرة الرابعة. والمعهود عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يؤكد شيئا كرر ثلاث مرات، لكن هذا الحديث فيه أنه كرر هذه الكلمة أربع مرات. قال أبو عمر هذه الرواية يحيى، وأما الروايات الأخرى لهذا الحديث للموطأ فتذكر ثلاث مرات كالعادة النبوية صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعيد كلامه في التأكيد ثلاث مرات. ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالة الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه. هو يريد هذا الرجل أن يقول لا تخبرنا المرة الرابعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه، وهو اللسان، وما بين لحييه وما بين رجليه هو العظم. ما بين لحييه وما بين رجليه، 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 وكرر ثلاث مرات. أولا هذا الحديث يقول أبو عمر لا أعلم فيه عن مالك خلافا في إرسال هذا الحديث، هذا مرسل عند مالك في جميع روايات الموطأ، لكن يقول هو معناه متصلا من طرق حسان عن جابر بن عبد الله وعن سهل بن سعد وعن أبي موسى. طيب، ما بين لحييه هو اللسان، وما بين رجليه هو الفرج. ثم ذكر بيتا جميلا أو بيتين، قال لسان الفتى حطف الفتى، يعني هلاك الفتى، حين يجهل وكل امرئ ما بين فكيه مقتل، يعني كل امرئ يمكن أن يكون مقتله ما بين فكيه وهو اللسان، لسانه قد يكون سببا لقتله، وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل على فيه مقفل، يعني الإنسان ممكن بإطلاق لسانه يفتح على نفسه شرورا إذا لم يغلق على لسانه فيضع عليه قفلا. ثم ذكر أن هذا الحديث يدل على أن الكبائر أكثر ما تقوله من الفن والفرد، أعظم الكبائر وأحبطها وأكثرها من الفرج ومن اللسان. فذكر الكبائر التي تأتي من قبل اللسان والكبائر التي تأتي من قبل الفرج. قالوا هذا الرجل لماذا يقول لا تخبرنا؟ قال بعض أهل العلم لعله كان منافقا لا يهتم بما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد، فلذلك يقول لا تخبرنا. طيب، يقول أبو عمر وقد يحتمل هناك وجه آخر، وهو أن هذا الرجل عندما يقول لا تخبرنا كأنه يقول لا تخبرنا عنك حتى نجتهد ونستخرج هذا الذي ذكرته بعقولنا وسهمنا، وهذا أحيانا قد يريد أن يقول لا تخبرنا يا رسول الله نحن نجتهد في أن نذكر ما أبهمته، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال مالك بن عزيز بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبد لسانه، يعني يجر لسانه، فقال له عمر ما أكفف يا أبا بكر ما لك غفر الله لك. فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد، يعني أوردني موارد العطب والهلاك، وهذا منه رضي الله عنه خوفا منه وهضما لنفسه، وإلا فإنه محفوظ اللسان إن شاء الله. قال أبو عمر: إذا كان أبو بكر وموضعه من الدين والفضل والسابقة أعلى المواضع يخاف من لسانه ويقول إنه يورده مواردا يخشى منها على نفسه، فما ظنك بغيره؟ وعلى قدر علم الإنسان يكون خوفه ووجله وإشفاقه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طويل عن ابن مسعود قال: المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس تحت جبل يخاف أن يقع عليه الجبل فتندق عنقه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فصرفه بيده. هذا سهل عنده، وهذا يخشى أن يكون مثل الجبل الذي يسقط عليه فيدمره. ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد، هذا من الآداب الشرعية، أنه إذا كان هناك ثلاثة في مجلس وأراد أن يتناجى اثنان فينبغي أن يأتي برجل رابع يجلس مع هذا الذي يتناجيان دونه حتى لا يدخل عليه شيئا من الشك والريبة. قال مالك بن عبد الله بن دينار قال: قلت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد لأخبة التي بالسوق. هذا عبد الله بن دينار يقول: أنا وعبد الله بن عمر كنا عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجي عبد الله بن عمر، وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، ليس إلا أنا وهذا الرجل الذي يريد أن يناجي عبد الله. فدعا عبد الله بن عمر رجل آخر حتى كنا أربعة. لما صرنا أربعة واستدعى عبد الله بن عمر رجلا يربعنا، فقال لي وللرجل الذي دعا: استأخر شيئا، يعني تأخر شيئا ما، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد، وأنتما اثنان وأنا أريد أن أناجي هذا الرجل فاستأخرا. ذكر أبو بكر العربي فائدة وهي أن هذا الذي يتناجى اثنان دونه إذا أذن لهما وقال: أنا أربع ولا أرى بأسا بذلك، لكما أن يناجي أحدكم الآخر وأنا هذا، يقول هذا حقه، فإذا أسقده لا بأس بذلك ويجوز أن يتناجي غيره. قال مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة نفر فلا يتناجى اثنان دون واحد. طيب، ايش العلة؟ هنا يقول: روى عبد الله بن محمد بن عجلان عن ابيه عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول: هؤلاء لا يبالون بسفك الدماء بينهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعظم حرمة المؤمن اذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال نافع: فربما كان لعبد الله حاجة ومعه رجلان إلى أحدهما فلا يكلمه حتى يأتي رابع، فإذا جاء قال: شأنك وصاحبك، فإن لي إلى صاحبي هذا حاجة. قال أبو عمر: هذا لئلا يظن أنه به ينال منه في المناجاة، كأنهما يتناجيان عن هذا أو يتكلم فيه، وهو معنى حديث من المسؤول، فإن ذلك يحزنه، فإذا القصد أن لا يدخل على المؤمن حزنا أو شيئا من هذا. وعبد الله بن عمر يقول: انظروا الفرق بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الناس، يقتل أحدهم الآخر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد المناجاة دونه حتى لا يحزن ذلك ويدخل عليه شيئا من الحزن. الله. ما جاء في الصدق والكذب؟ قال مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي، يعني هل أذكر لامرأتي شيئا كذبا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب، ما رخص له الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. طيب هذا الحديث يقول أبو عمر: لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي مسندا، وقد رواه ابن عيينة عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث مشهور من حديث عبد الله بن مسعود، ولعله صار فيه تغيير للفظه. ثم ما معنى رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ومنعه للكذب في الأول؟ قال أبو بكر العربي: كره النبي صلى الله عليه وسلم على اللحظة، لأن الرجل يقول أكذب امرأتي، لأن الكذب ورد تحريمه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق على لفظ المكروه تحليل، حتى جاء الرجل باللفظ الوعد فقال أعدها، فقال لا جناح عليه. فإذا ما أنكر عليه المعنى، ولكن أنكر عليه استعمال هذا اللفظ، أكذب استعمل لفظا آخر. وفي هذا الحديث إباحة الكذب فيما يصلح به المرء على نفسه في أهله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بالكذاب من قال خيرا أو نما خيرا أو أصلح بين اثنين. طيب، وسيأتي حديث نذكر أنه أحيانا قد يرتكب الإنسان الكذب من باب الإصلاح ورفع الظلم عن أخيه المسلم. هنا يقول: حدثنا ساق سند عن قال: حدثنا إبراهيم بن حبيب قال: سمعت أبي يقول قال أبو مدلز بخراسان، هذا التابعي، وكان قتيبة بن مسلم يعرض الجند، كان يستقبل الجند وينظر في أحوالهم، فكان إذا أتي برجل قد باع سلاحه ضربه، أعطاه السلاح فباعه يضرب، فأتي برجل فقال له: أين سلاحك؟ قال: سرق، سرقه الناس. قال: ومن يعلم بذلك؟ قال: أبو مجلس يشهد لي ويعلم ذلك. قال: عرفت ذلك يا أبو مجلس؟ عرفت أنه سرق سلاحه؟ قال: نعم. فتركه امشي. قيل لأبي مجلس: عرفت ذلك؟ طيب، هل كنت تعلم هذا؟ قال: لا. قيل: فلما قلته؟ قال: أردت أن أرد عنه الضرب، ممكن أنه يرفع ظلم عن أخيه باستعمال هذا الكذب. قال مالك: إنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال: صدق وبر وكذب وفجر؟ هذا الحديث موقوف من هنا على عبد الله بن مسعود، ولكنه حديث مرفوع مسند مشهور، وهذا الاختصار في الغالب إما طي الإسناد أو اختصار المتن في الغالب يكون من الإمام مالك رحمه الله. قال مالك: إنه بلغه أنه قيل لقمان: ما بلغ بك ما نرى. هذا لقمان الحكيم كان في الأول عبدا لبعض الناس، فكانت عنده حكمة وعقل، حتى التف الناس حوله وأخذوا عنه الحكم، فجاء رجل كان يعرفه عبدا فقال له: أنت الآن الناس محيطون بك وملتفون بك، ما بلغ بك ما نرى، كيف وصلت إلى هذه المكانة؟ رد العبودية وإهانة العبودية وهذا الشرف التي الآن أنت عليه. يريدون الفضل. قال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. الحكم صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. طيب، قال مالك: إنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال الرجل، لا يزال العبد يكذبك وتنفث في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيبتغى عند الله من الكاذبين. وهذا واضح. قال مالك: عن صفوان بن سلام أنه قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا خوافا؟ قال: لا. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا لا يعطي شيئا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. إذا ممكن أن الإنسان المسلم أحيانا يتصف بالجبن وبالبخل، ولكنه لا يجتمع الإيمان مع الكذب. أولا، هذا الحديث الأخير فيه إرسال. يقول أبو عمر: لا أخذ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن، ويعني حسن معناه، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابا، يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق، وليس هذا من أخلاق المؤمنين. وأما قوله في المؤمن أنه يكون جبانا وبخيلا، فهذا يدل على أن البخل والجبن قد يوجدان في المؤمن، وهما خلقان مذمومان قد استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون جبانا ولا بخيلا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. قال: هذه الآثار أقوى من مرسل صفوان هذا، وهي معارضة. فإذا الحديث مال أعرضه ما هو أقوى منه من هذه الأحاديث التي أوردها وغيرها مما يجعل الكذب في مساق البخل والجبن، وأنه لا يغلب على المؤمن صفة الجبن والبخل والكذب. ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين؟ قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى بثلاث ويكره ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. هذه الثلاثة هي التي يرضى الله بها. وما هي الثلاثة التي يسخطها الله؟ قال: ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذه الثلاثة. طيب، هنا أبو عمر يقول في هذا الحديث ضروب من العلم، منها أن الله يحب من عباده الإخلاص في عبادته في التوحيد وسائر الأعمال كلها التي يعبد بها، وفي الإخلاص وترك الرياء كله، لأن الرياء شرك أو ضرب من الشرك. فإذا الحديث فيه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وفيه وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، قال: وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: واعتصموا بحبل الله. ما معنى حبل الله؟ قال: كتاب الله، والآخر الجماعة، يعني التزموا بجماعة المسلمين ولا تتفرقوا. طيب، قال أبو عمر: وهو يرجح القول الذي يفسر الحبل بالجماعة. قال: وقوله ويرضى لكم من تعتصموا بحبل الله جميعا أراد الجماعة، والله أعلم هو أشبه بسياق الحديث. قال: وأنت لا تكون والله الله أمركم، ففيه إيجاب النصيحة على العامة لولاة الأمر، فينبغي على العامة أن تعمل أيضا ما فيه صلاح أئمتهم ورؤسائهم، وهم الأئمة والخلفاء وكذلك سائر الأمراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فكان ممن ينصح الولاة وأصحاب الأمر. قال: وكذلك أيضا يجب على الإمام من النصح لرحيته الذي يجب عليه له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم. فالخلاصة أن النصح متبادل بين الرؤساء والرعية، فكل مطلوب أن يعمل النصح تجاه الرعية أو الرؤساء. قوله: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، معناه والله أعلم الحديث بما لا معنى له ولا فائدة فيه من أحاديث الناس التي أكثرها غيبة ولغط وكذب، ومن أكثر من القيل والقال مع العامة. وهذه نقطة مهمة، الإنسان طالب العلم لا يتحدث دائما ولا يجالس ولا يشارك المجالس العامة. قال: ومن أكثر من القيل والقال مع العامة لم يسلم من الخوض في الباطل ولا من الاغتيال ولا من الكذب. وقوله: وكثرة السؤال، معناه عند أكثر أهل العلم التكثير في السؤال من المسائل النوازل والأغلوطات وتشقيق المولدات، يعني لا ينبغي أن يسأل الإنسان عن المسائل الفرضية التي لم تقع بعد، فإن هذا ورد فيه النهي. وكذلك أيضا لا يسأل سؤال تعنت وتحريج لمن يريد أن يسأل، إنما يسأل عما نابه وهو بحاجة إليه من غير تعنت ولا حرج. وقوله: إضاعة المال، معناه أنه أراد بذكر المال الحيوان من ملك اليمين، يعني الأشياء البهائم أو الإماء لا ينبغي أن يضيع هؤلاء حتى لا يهلكوا. قال أيضا: وكذلك إضاعة المال، يعني ترك السعي في الإصلاح والنظر في المال حتى لا يضيع مالها أيضا. يقول: وقد قال قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة: يا بني عليكم بالمال واصطناعه، فإن فيه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس بالوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا قال أبو عمر: حديث ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره في البيان عن ذنب من هذه حاله وفعله وخلقه، أصمنا الله برحمته. فلا يكون الإنسان له وجهان أو له قلبان أو له يسالان يخالط قوما فيأتي إليهم بوجه، ويخالط آخرين فيأتي إليهم بوجه آخر، وإنما المسلم حالته واحدة لا يتغير، ولا يكون له لونان ولا يكون له لبوسان. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.